بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن وعود الله سبحانه وتعالى، واليوم سنتكلم أيضا عن موضوع مهم وهو استهزاء المنافقين بوعد الله، مع ضيفنا الدكتور خالد عبد العليم. نتحاور معه وننهل منه ونبحر أيضا في هذه المواضيع الطيبة. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
موضوع المنافقين موضوع كبير وفيه دروس عظيمة وفيه تنبيهات عظيمة أيضا. نتكلم اليوم عن محور مهم وهو استهزاء المنافقين بوعد الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكان عمر رضي الله عنه رغم أنه الفاروق والخليفة الراشد ومبشر بالجنة كان يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة، أتعلمني من المنافقين؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أزكي على الله بعدك أحدا.
وهذا من الحرص،
هذا من شدة الحرص. كلما زاد إيمان الإنسان كلما ازدادت خشيته لله، وكلما كان على حذر وخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كبار الصحابة والتابعين والعلماء وأئمة هذه الأمة كلهم يخشى على نفسه أن يكون منافقا. لذلك الإنسان يجب عليه أن يفتش في سلوكه وفي أخلاقه حتى وفي قلبه ونيته كل فترة، حتى يبرأ من هذا الداء العضال ويستعيذ بالله من مقدماته التي تفضي إلى نهاياته. لأن النفاق كما يقول العلماء على قسمين: نفاق أصغر ونفاق أكبر. النفاق الأصغر هو نفاق العمل، نفاق السلوك، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أما النفاق الأكبر فهو نفاق العقيدة، أن يظهر الإيمان بلسانه ولكنه يبطن الكفر. هذا هو الذي يخرج صاحبه وراء سور الإسلام. وهؤلاء هم الذين يوم القيامة من أشد الناس عذابا، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من المقدمات. يخشى على من كان فيه شعبة من شعب النفاق أن تؤدي به إلى النهاية. أي إنسان يتكلم فيكذب، يعدك فيخلف، تأتمنه على أمانة فتجده خائنا، هذه كلها شعب إذا تأصلت وتجذرت في قلب الإنسان فنضحت على سلوكه يخشى أن تنقله من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر. لكن برغم هذا الله رحيم بعباده. حتى من كان منافقا فيه هذا المرض أراد أن يتوب وأن ينصلح على الله وأن يرجع من قريب، الله لا يغلق دونه الأبواب، ولكن الله يفتح باب التوبة والأوبة والرجعة لمن أراد أن يصطلح على مولاه. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا هو العذاب، هذا هو يعني جزاؤهم يوم القيامة. انظر إلى الآية التي تليها، فيها الاستثناء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكانت هذه تسمى غزوة العسرة. بعض المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم منهم رجل اسمه وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير وبعض المنافقين. قال أحد المنافقين: ما وجدت أو ما أرى قراءنا إلا. شوف الوصف اللي وصف به الصحابة، لأن قراء معناها العلماء أو من هم لهم منزلة في هذا الدين العظيم. قال: ما أرى قراءنا إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا أسئلة الألسنة وأجبننا عند اللقاء. شوف الوصف الذي وصف به الصحابة رضي الله عنهم: ما أرى قراءنا إلا أرغبنا بطونا، يعني ناس بتوع أكل وشرب، وأكذبنا ألسنة، يتكلموا فيكونوا كاذبين، وأجبننا عند اللقاء، عند اللقاء يفرون. بين الصحابة كانوا على العكس من هذا، كانوا زهادا وبعضهم يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكانوا صادقين في القول والعمل، وكانوا من أشجع الناس دائما في الصفوف الأولى يتمنون الشهادة، بل بعضهم كان يشم رائحة الجنة فيشتاق إليها. قالوا هذا الكلام ينتقص من شأن المؤمنين ويشيع بينهم الفرقة وتهوين العزائم وتفبيط الهمم. الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فقد احترقوا، وأخبرهم أنكم قلتم كذا وكذا وكذا، فإن أنكروا قل لهم بلى قلتم. فلما جيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يعتذرون، حتى أن راوي الرواية يقول: رأيت وديع بن ثابت يتنكب الحجارة وهو يمشي آخذا بحمالة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب مثل بعض الناس في زماننا هذا أو في بعض الأزمنة، يسخر من الشريعة، يسخر من الأحكام الشرعية، يسخر من القرآن، يسخر من الصلاة، يسخر من عبادة المؤمن، يسخر من التقوى، من الصلاح،
ولا يلقي بالا لهذا الأمر، ولا يعلم أنه سيدخل في دائرة النفاق.
نعم نعم،
الحرص الذي كانوا عليه الصحابة
كلمة واحدة قد يخرج بها من الملة. فبعض الناس يستهزئ للأسف الشديد، يستهزئ بالشريعة، يستهزئ بالأحكام الشرعية، أو يستهزئ بحجاب المرأة المسلمة أو بعفتها أو بأخلاقها، فيرى أن الأخلاق والقيم إنما هي يعني سلوكيات وعادات المجتمعات الريفية، لا يعتبر أن الأخلاق والقيم هي التي تعطي للإنسان قيمة، وأنه بغيرها لا قيمة، لإنما هو تراب وطين. عندما قالوا هذا الكلام قال وديع بن ثابت: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، هذا كلام فارغ لا نقصده. والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ فنزل قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. دلت الآية على أن بعضهم ندم ندامة حقيقية على ما فعل، ومنهم مخشي بن حمير قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، ثم طلب من الله تبارك وتعالى العفو، فكان ممن عفى عنهم، وكان قد طلب من الله الشهادة وألا يعلم مكانه، فقتل شهيدا في معركة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. هذه كلمة قالها بعضهم استهزاء بالله وبرسوله، استهزاء بالدين، كانت النتيجة أن كلمة واحدة كفروا بها، والله تعالى لم يقبل منهم هذا العذر إلا لمن ندم ندما شديدا فتاب توبة نصوحا فقبل الله توبته. أيضا في غزوة الأحزاب عندما كان الصحابة محاصرون في خلف الخندق، وجاءت الأحزاب من كل مكان، وعندما كانوا يريدون الحفر عرضت صخرة كبيرة فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام فجاء، فلما ضربها بالمعول الضربة الأولى خرج منها وهج، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، إني أرى قصور المدائن. ضرب الضربة الثانية فخرج وهج أضاء ما بين لبتي المدينة، قال: الله أكبر، إني أرى قصور الحيرة الحمراء. فلما ضرب الضربة الثالثة قال: الله أكبر، إني أرى قصور صنعاء. وتفتتت الصخرة. أهل الإيمان صدقوا وعد الله ووعد رسوله،
لكن كان هناك منافقين.
الله يرضى عليك. نعم. هذا هو مربطة الفرس هنا. الصحابة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا هذا يبشرنا بفتح فارس والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
حتى مثبطين دكتور يعني.
نعم. سبحان الله. نعم نعم. فنزل القرآن بهذا، رب العزة سبحانه وتعالى قال وقال يقول المنافقون والذين في وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني دائما يستهزئون بأي وعد.
نعم.
الله إذا وعد أهل الإيمان أن لهم التمكين ولهم النصر ولهم الرفعة ولهم العزة ولهم الغنى ولهم الكفاية، يقولون لا نرى من الدين إلا كلاما، وهذه وعود إنما يخدرون بها مشاعر البسطاء، بينما الذي وعد بهذا رب العالمين، ولكن هناك شروط إذا تحققت وتوفرت جاء نصر الله وما وعد به. أما المنافقون فدائما يشككون ويستهزئون ويسخرون، هذه بضاعتهم في كل زمان ومكان.
الله. يعني حتى تجد أن المؤمن يثق بوعود الله، كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن وعود الله سبحانه وتعالى المؤمن يثق بها ويؤمن بها ولديه يقين كامل بأن الوعد هذا سيتحقق.
نعم.
وإن كان في بضع سنين كما ذكرنا بعض القصص.
نعم.
أما المنافقين هذا هو حالهم منذ زمن.
نعم.
فالمنافق قد يكون له وجهان وقد يكون له أيضا لسانان.
نعم.
يعني يظهر ما لا يعني يظهر شيء وفي باطنه أمر آخر.
نعم. المنافق له أكثر من وجه وأكثر من لسان، يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أمام وسائل الإعلام وأمام المجتمعات يقولون أنا مسلم واسمي كذا وأبوي الشيخ فلان وحج عدة مرات وأمي تصلي، يقول أنا معكم، لكن إذا خلى إلى شياطين الإنس والجن قال هؤلاء سزج نحن نسخر منهم. كنا نقول هذا فقط من باب الإعلام ومن باب تخدير مشاعر الناس حتى لا يعادونا، فنستطيع أن ننخر في عظام هذه الأمة. فهم يتلونون لأنهم عبيد المصلحة. المؤمن لن تراه إلا بوجه واحد ولسان واحد وقلب واحد، ليس في صدره أكثر من قلب، وليس في وجهه أكثر من لون، وليس لديه إلا لسان واحد، لأن المؤمن ظاهره كباطنه لا يخاف إلا الله. أما المنافق فهو يجري ويلهث وراء المصلحة وراء المنفعة، هو عبد للمال عبد للشهوة. لذلك المنافق ترى يتلون مع كل حدث، له مع كل حدث وجه جديد رأي جديد كلام جديد، وليس عنده حياء، تجد أنه خلع برقع الحياء فتجد فيه الوقاحة، يقول كلاما بالأمس يكذبه اليوم، وإذا قال اليوم كلاما يدافع عنه يمكن أن يغيره غدا لمن وجد من يدفع أكثر ومن يعطيه أكثر.
نعم. ليس لديه مبدأ ولا قانون في
حياته، ما عنده قيم يتحرك من خلالها، ولكنه يرى أين المصلحة فيلهث وراءها. لذلك النفاق كالسرطان ينخر في عظام هذه الأمة. وعلى فكرة النفاق لم يظهر في مكة، النفاق ظهر في المدينة، لأن في مكة الأجواء كلها أجواء تضحية، فليس هناك أحد يجبر على أن يظهر الإيمان، لأنه إذا أظهر الإيمان سيضطهد ويعذب ويؤخذ ماله ويطرد وربما يقتل. أما النفاق ظهر في المدينة عندما انتشر الإسلام واستتب الأمن، فكان هناك عبيد المصالح الذين لا يرغبون في الإسلام ولا يحبون أن ينتشر الإسلام ولا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكنهم عبيد المصلحة. فعندما ظهر الإسلام لهم مصالح يخافون عليها، فأظهروا للمسلمين أنهم يصلون معهم وأنهم يرتادون المساجد، بل بعضهم كان يخرج في الغزوات، ولكن ما في القلب في القلب، هم لا يريدون الإسلام ولا يحبونه ولا يفرحون أو يجدون سرورا بأي مظهر من مظاهر الإسلام. لذلك هم دائما يشهدون شهادة الزور. رب العزة سبحانه وتعالى في أوائل سورة المنافقين ماذا قال؟ قال ربنا جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفة النفاق، شهدوا شهادة حق ولكنهم في الحقيقة أصحاب قول زور وكذب، لأنهم أظهروا خلاف ما يبطنوا، والله يعلم أن ما قالوه كلمة حق لكن أرادوا بها باطل، لكن الله يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، ما جاء بهذا الدين من عنديات نفسه ولكنه يوحى إليه. انظر إلى صفاتهم التي ذكرها القرآن الكريم، كلامهم منمق، هيئتهم ما شاء الله هيئة حسنة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذه الصفات الظاهرة للنفاق،
والمنافق أشد من الكافر.
نعم، الكافر يظهر كفره ويبطن كفره فهو أمامك واضح، أما المنافق فإنما أنك تتحير في أمره، يا ترى هل هو مؤمن أو غير مؤمن، يظهر لك خلاف ما يبطن، لذلك التعامل مع المنافقين في غاية الصعوبة. أما الكفار فقد تميزوا ووضحوا، لهذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون عذابهم أشد من الكفار والمشركين لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقون لهم علامات ذكرنا منها ثلاثة، في حديث آخر ذكر صفات أخرى، قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، وذكر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، لكن في حديث آخر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ذات صفتين، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الظاهرة لأصحاب النفاق، يكذبون، إذا وعدوا يخلفون، إذا عاهدوا يغدرون، وإذا أؤتمنوا يخونون، وإذا كانت خصومة يفجر في الخصومة ويتعدى كل حدود الأدب واللياقة. هذه هي صفاتهم، حتى إذا دعوا إلى التوبة وإلى الإيمان يتكبرون، يقول لك إحنا لماذا نستغفر ولماذا نتوب، هل إحنا فعلنا شيء غلط، إحنا أحرار وربنا أعطانا الحرية، نقول الكفر، نلبس ما نريد، نشرب الخمر، نتعامل بالربا، نحن أحرار، لماذا تقيدوننا، نحن نفعل ما نريد. فلا يريدون أن يعودوا إلى ربهم بالاستغفار والإنابة، كبرهم يحول بينهم وبين العودة إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصرون وهم يصد، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الذي يتعالى على الله ويتعالى على طلب المغفرة، والذي يعرض عن ربه فالله يذله ويهينه ويجعله في هذه الدنيا ممسوخ الصورة، ممسوخ الفكر، فكره ممسوخ، عقله ناقص، دائما متردد، تجده ضال في هذه الحياة، ليست له كرامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
أيضا قضية مهمة دكتور، استهزاء المنافق بعقيدة المؤمن، وهذه من الأمور التي لا يمكن لأي شخص أن يستهزئ بها، وهي عقيدة واضحة من الله سبحانه وتعالى.
نعم، النفاق إذا دخل إلى القلب خرج منه الإيمان، لأن النفاق يشكك في عقيدة الغيب، لا يؤمن بالغيب، يؤمن بما تراه عينه. أهل الإيمان يعتقدون في قلوبهم ويؤمنون يقينا راسخا جازما بالغيب، وهذا الفيصل بينهم وبين غيرهم من الكفار والمنافقين. لذلك المؤمنون إذا دعوا إلى التضحية بالنفس ضحوا، هذا عمرو بن فهيرة عندما جاء السهم في حلقه فمات، فقال قبل أن يموت فزت ورب الكعبة، قال الكافر الذي قتله بأي شيء فاز هذا، قالوا فاز بجنة ربه، قال صدق والله وأنا على دينه، حتى الكافر اللي ضربه أسلم. عندما رأى يقين هذا الصحابي بوعد الله تبارك وتعالى، يقينهم أيضا أن من أنفق في سبيل الله سواء كان النفس أو المال الله يضاعف له أضعافا مضاعفة. أما المنافقون فيسخرون بكل تضحية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا فإني سأبعث بعثا. كان هذا قبل غزوة تبوك، دعاهم النبي عليه السلام إلى الصدقة وإلى الإنفاق والتضحية. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب4000، قال: يا رسول الله، أبقيت لأهلي 2000 وأقرضت ربي 2000. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أقرضت وبارك لك فيما أمسكت. رجل من الأنصار بات ما عنده شيء حتى جمع صاعين من تمر، فجاء بصاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، عندي صاعين من تمر، أمسكت واحدا لأهلي وجئت واحدا أتصدق به لربي. ماذا قال المنافقون؟ المنافقون قالوا: ما فعل عبد الرحمن بن عوف هذا إلا رياء، وأما الذي جاء بصاع فإن الله ورسوله لغنيين عن صاع هذا. لا عجبهم ده ولا عجبهم ده،
إذا منافقين.
منافقين قاعدين بس زي ما تقول يعني ينظرون إلى المشهد، فإذا وجدوا إنجازا سخروا منه، وإذا وجدوا قصورا سخروا منه، وإذا وجدوا تضحية سخروا منها ونسبوها إلى الرياء، وإذا وجدوا من إنسان ليس عنده من الأسباب الكثير لكن ضحى بما يستطيع يسخرون من قدراته. فنزل قول الله جل قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء يسخرون كما نرى الآن في كثير من المشاهد، أنهم إذا رأوا حسنة فالحسنة عندهم غير مقبولة، وإذا رأوا سيئة فالسيئة غير مغفورة. هم جالسون فقط للنقد وللتجريح ولتثبيط الهمم. إذا رأوا إنجازا عند المؤمن شوهوه وعطلوه وطعنوا فيه، وإذا وجدوا فيه قصورا لأننا بشر ولسنا ملائكة أهالوا الدنيا من أولها إلى آخرها وأقعدوها أو أقاموها ولم يقعدوها. هذا دائما حال المنافقين، أنهم يتربصون بأهل الإيمان لا يريدون لهم لا علوا ولا عزة ولا كرامة، حتى إذا جاء عليهم البلاء شمتوا فيهم، يشمتون في أهل الإيمان. لذلك رب العزة قال في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
سبحان الله. دكتور، المنافق يرى أمامه هذا يعني الحق أمامه، فيعني كيف نجد أن المنافق قلبه منكوس؟ سبحان الله، يرى الباطل حقا والحق باطلا.
نعم.
ألا يستطيع التمييز بين ذلك؟
هذه من العقوبات المعجلة للمنافق في الدنيا، تراه دائما منكوس القلب معكوس الفكر والعقل، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى الحلال حراما والحرام حلالا. إذا تقول له العفة يقول لك هذا تأخر ورجعية، إذا ترى الإباحية والعري يقول لك هذا هو التمدن والتحضر، لماذا تمنعوننا من حريتنا؟ إذا تتكلم عن القيم والأخلاق يقول لك هذا عصور الظلامية وعصور الرجعية، وهؤلاء يريدون أن يعيدوننا إلى العصور الوسطى. بينما مصطلح عصور وسطى كان كله ظلام وجهل وخرافة وتأخر عند أوروبا، بينما العصور الوسطى كانت الأمة الإسلامية في أزهى وأوج تقدمها وعلومها ومعارفها الدينية والدنيوية. إذا رأوا في المؤمن استمساكا بدينه سخروا من عقيدته وسخروا منه، إذا وجدوا انحلالا وانحرافا قالوا: لماذا تقيدون حرية الناس؟ دعوهم يفعلون ما يريدون. فدائما قلوبهم منكوسة، لا يرون الأمور على حقيقتها وفي نصابها. في غزوة بني المصطلق النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه، فحدث شجار بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين رجل من الأنصار اسمه سهان بن يزيد الجهني، كانوا يسترعون على ماء المريسيع فاقتتل، فامتد الشجار حتى وصل إلى المهاجرين والأنصار، فسمع بذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أيها الأنصار، إنما نحن وما جاءنا من قريش كمن يقول سمن كلبك يأكلك، هذا ما فعلتموه بأنفسكم، شاركتموهم في بلادكم وفي أموالكم، فوالله كاثرون في بلادنا، وقد فعلوها نافرون وكاثرون في بلادنا. ثم ماذا قال؟ قال والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، عبد الله بن أبي بن سلول حرض قومه على ماذا؟ قال والله لو أمسكتم عنهم المال، لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم، لماذا تعطونهم وتأونهم؟ اتركوهم حتى يفروا من بلادكم. زيد بن أرقم رضي الله عنه كان شاب، سمع هذا الكلام فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتجهزوا للرحيل، فتجهز للرحيل في ساعة لم يكن يتحرك فيها، فقابله أسيد بن حضير رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك سرت في ساعة ما كنت تسير فيها، قال أما علمت ما قال صاحبكم؟ فأخبره، فلما أخبره قال والله يا رسول الله أنت الأعز وهو الأذل. ووقف ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان اسمه أيضا عبد الله على باب المدينة وقال لأبيه والله أنت الأذل ورسول الله الأعز، ولن تدخل إلى المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ستظل هذه سيرة أهل النفاق، يضيقون على أهل الإيمان مكاسبهم ومعايشهم حتى يتحيروا في لقمة العيش لينفضوا من خلال هذا الدين ومن حوله، ولكنهم واهمون لأن الله له خزائن السماوات والأرض. الله هو الذي ينفق على دينه، لا نحتاج إلى أموال نجسة أو ملوثة أو فاسدة، بل الله ينفق على دينه ويجعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نسأل الله سبحانه وتعالى العزة وأن يخرجنا من دائرة النفاق، والنفاق يعني سبحان الله فيه يدخلون في دائرة الاستدراج.
نعم.
وأيضا الاستدراج يعتبر يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى لكل من يستهزئ بوعده ووعيده. نعم. نسأل الله أن
في حديث صغير قال في عليه الصلاة والسلام نعم. إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ثم نزع بهذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان ويبعدنا من دائرة النفاق.
آمين.
جزاك الله خير دكتور. شكرا مشاهدي الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع وعد من وعود الله سبحانه. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله.